ومن يضلل هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما من مسلم صحيح الاعتقاد سليم المنهج إلا وهو يطلب رضا الله سبحانه وتعالى. وإن من علامات رضا الله عن عبده وإرادته الخير به التفقه في دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين. ومن علامات سقوط العبد من عين الله إعراضه عن العلم واشتغاله بما لا ينفعه. وفي الإسلام مرتبة لن يبلغها إلا إذا ترك العبد ما لا ينفعه. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وإن مما يعنيه لا شك طلبه للعلم وإقباله عليه. فعلى العبد إذا رأى من نفسه إعراضا عن العلم وزهدا في مجالسه يكثر من الاستغفار، فإن الذنب يوجب أو مؤداه فساد في الرأي وظلم في الوجه وضيق في الصدر. ومن علامات التقوى حينئذ والحسنة نور في الوجه وضياء في القلب وقوة ونشاط في البدن. فاللهم إن نشكرك على ما مننت علينا به من الاجتماع على العلم والتفقه في الدين. فإن النبي رأى رجل خرج من المسجد ولم يجلس الحلقة قال: أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وحينئذ لا نزال نقرأ في كتاب صفة الجنة، فإذا فرغنا منه فلنقرأ في كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله. وحينئذ لا مانع من أن نقتبس منه ولو بدأناه من الآن لأهميته، مع أنه لم يبق لنا من كتاب صفة الجنة إلا نزرا يسيرا. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة وممن يسعى لدخولها مخلصين لك الدين، ولا سبيل الوصول إليها إلا بالتفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. وهذه أسئلة تتعلق بما جاء في صفة الجنة. السؤال الأول: الكمية في الجنة للمأكول والمشروب هل تكون بغير حساب ولا بقدر ما يحصل به التنعيم واجتناب ما مؤداه إلى ما قد يؤول إلى ضده؟ وما الدليل على ذلك؟ يعني يسقون فيها من رحيق مختوم، يسقون من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، فما هذا المقدار؟ وهل أنه يتابع الشرب يتابع بلا حدود؟ وما الدليل من كلام الواحد المعبود؟ أنتم جبتم بلا عدد كلوا واشربوا، يعني مليارات الكاسة وراء بعض وراء بعض، يشرب 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 هكذا. سؤالنا عن الحدود في الشرب في الجنة. لا داود، قدروها تقديرا، يقول ابن القيم وغيره كما سيأتي معكم في حادث الأرواح أنه يعطون بمقدار يناسب النعيم. واليوم أهل التفنن الغذائي من الناس اللي يقرون في الطب، يجي لذائذ الطعام فتراه ذكي ذكي جدا، يجي لذائذ الطعام جيد فيأخذ منه كما كان يفعل الجد، وهو رجل محترم رحمه الله، رجل محترم صاحب ذكر وقوة كما سمعنا بالأمس، قوة الشخصية، يحتكم عنده الناس، يصلح ذات البين، وراح صاحب حكمة. يخبرني أخ الطبيب رحمه الله بشيء لم أكن أعرفه عن الجد، وهذا يتبع الهداية. إذا كان الإنسان يا رب اهدني يا رب أصلحني، هذا كلام عام، يهديك الله حتى في تناول طعامك، يرزقك بحث طبي كذا تقراه وانت في الانترنت تصبح تأكل بطريقة جيدة، والله هداية داخل في الهداية في رمضان تدعو إلى فأنا أظن من أدعية الجد، وكان سباك كما هو يخبرني الجد الله يرحمه، قال كنا نتسابق ونتنافس في الطواف أنا وأصحابي في الشعب أو في مكة، سابقون في كثرة الطواف والعبادة في الحرم، كانوا من جوار من يسكون بجوار الحرم، وكنا إذا زرناه نتنعم بالجلوس في جانب الحرم المكي، وكان له عمارة كبيرة هناك يأتيه من كل مكان قرابته وهم كثر، وأنا من أحفاده. فأخبرني الطبيب قريبا من شقائي، قال يا فلان احسبها 7-9، المهم يعطيه بالدقة كم يحط له بالصحن. الله أكبر. قلت هذا الجد؟ قال نعم كان كذلك. الآن في الطب المعاصر باحث بريطاني يقول اتركوا عنكم ما يسمونه رجيم، أنا ما أدري وش أصل كلمة فرنسي ولا، كلوا ما تشتهون، كل ما تشتهي لكن بكمية وقدر. ما وصل لهذا البحث أو قبل هذا البحث رسولنا قال له قيمات كل رسول الله، فيقوم الشخص المتلذذ بهذا الطعام الشهي في نفس طيبة لأنه قدر الطعام اللي يأكله، بخلاف العادة السيئة في كثير من بلدان الخليج العربي، وهو أن يوضع أمام الشخص من كمية الرز واللحم ما يكفي والله 70 من الصحابة، 70 من الصحابة يحطون قدام 5 ويخرج 3/4 الأكل فائض. طب حتى اللي أكلوا يحس بالإشباع العظيم، فيمد رجليه ويصيح شاهي أخضر يبيهضل. لا إله إلا الله، هذه عادات سيئة. فحين إذا جاءت الأمراض وجاءت انسداد الشرايين وجاءت زيارة المستشفيات في وقت مبكر وجاء حتى الزهايمر في وقت مبكر من التخليط هذا، فالواجب على الإنسان يستفيد من أهل الجنة في صفته، بس يكون أسعد الناس. أولا لا يحقد على أحد إلا المبتدع يكره في الله، وصاحب المنكر اللي يجاهر بمنكره يجب في نفسه بغض لهم، أنه مجاهر بعقوق الوالدين، مجاهر بشرب الخمر، مجاهر بمقدرات، فهذا نكره في الله حتى يعود ونحبه إذا عاد تائبا إلى الله، أن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. قال ونزعنا ما في صدوره من غل، الجنة ما عندهم غل. كذلك في أطعمتهم، قال في شرابهم قدروها تقديرا، والمظنون في الطعام مثل الشراب، أن يكون بقدر. إذا من هداية الإنسان تقليل الكمية في الطعام، أن لا يضع أمامه طعام 5، وقل من ينصح ذلك. مررت آخذ طعام من أحد المحلات وأجد رجل في المطعم أنا أجزم حاط من ألوان الطعام وهو وحده، أجزم أن طعامه كان يكفي 5. إيش؟ إذن نستفيد من أهل الجنة في ذلك بأخذ الطعام بقدر، بأخذ الطعام بقدر، كما قال في شرابهم قدروها، تلك الكؤوس اللي يشربون منها والكمية الشراب تقديرا. حتى الشراب لا يضع الإنسان معه شيء كبير إلا إذا كان يداوى من الكلى، فإن مأمور كل شوي يشرب ماء نقي حتى الأملاح لا تكتل، هذه دواء. لكن في العادة يشرب الماء بقدر. حتى قالوا الأطباء، قالوا إن زدت كمية الماء في اليوم، يقول ما ودي حصاوي كلى، ودي يكون أصح الناس. فإيش يفعل بعض؟ يصنع أو يفحش كمية الماء، يقول يشربها إلى أن يخف الدم ويتضرر ضرر بالغ. ينبغي تكون كمية الماء في دمك محدودة أيضا، إذا زدت كل شوي تشرب خف الدم وقع في ورطة أخرى طبية، فلا بد يكون أيضا الماء بقدر. قدروها تقديرا. إذن هذه من صفة أهل الجنة، مراعاة أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم في الطعام ما يناسبهم والشراب، وليس الأمر يتحول بطونهم إيش يعني مثل ما تقول صناديق مخازن. قال ابن عثيمين ردا على من يقول لا يجوز أن تترك شيء في الصحن ولو شبعت، قال هذا خطأ القول. وكانوا زمان يخوفونه يقول قل يا ولد إن هذا اللقم الواحد فقط إذا ما أكلته وخلصته من الصحن تجري وراك يوم القيامة، فيطالع الصبي ويجد عدة لقم، يقول أم من الناس تلحقني يوم القيامة، ويقعد يحشي بطنه هزيك لأنه لقمة ولقمة 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 ولقمة، جيش يلحق يوم القيامة، وبالتالي يضعها كلها في بطنه وهو شبع. قال ابن عثيمين هذا الذي يأكل ويأكل 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 بقية الطعام وقد شبع، قال إنما يريد أن يصنع بطنه مزبلة، الفائض حطه، لأن الفائض ستخلص منه في الخلاء، فليش تكثر من الطعام والفائض سيخرج. فذلك أظن كان أكل الصحابة قبض من يد، أظن كذا، نعم أظن، لأنه قال وضع لقيمات يقبل صلبه. إلى حد ما يشبه ما تصنعه الطائرات ولو كانت فخمة. نعم، تجاريا مع زبائنها في الخطوط عند السفر، فيضعون لهم صحون تعجبني جدا لأنها على شكل قبضة الطعام. هم يريدون التجارة لعلهم، يقول له حطينا لكل زبون كذا، كان ما كفت هذا وكان تضررنا. فتأتي الناحية التجارية لتسعف الصحة عند هؤلاء الركاب، فيضعون لهم قبضة ومع سلطة كذا ومعها كيكة كذا صغير. فقال هذا الفاحش البريطاني: افعل كل ما تشتهي لكن بقلة وقدر ذلك تقديرا، فقدر له الجنة تقديرا. فما أحسن صفات أو تنعيم أهل الجنة، فينعمهم الله بالكمال من كل وجهة. يدار الحيوان الذي لا يأتيها النقص من أي جهة، لا من جهة العمر فيعيشون أبدا، ولا من جهة الصحة فلا يمرضون، ولا من جهة ما يسمى الكدر فلا يكدرون ولا يبأسون، ولا من جهة الشباب أو الهرم فلا يهرمون، ولا من جهة الأكل والشرب فإنه مقدر لهم تقديرا بحسب ما يحصل لهم من الرضا والنعيم الذي هم فيه، الذي الواحد فيه منهم مقيم. نسأل الله أن من فضله. الأمر الآخر، السؤال الثاني بعد هذا العرض المهم الذي استفدناه من طعام أو شراب أهل الجنة، وأنه مقدر بقدر، فعليك أن تراعي هذا. وأعرف امرأة حدثتني شقيقتي عنها من صويح حبادها، كانت بالخيار إما تقص معدتها كما يقال، يعني بعض المشايخ بكى من مشايخ المدينة، بكى وهم يقولوا لي: يا شيخ اللي يقصون المعدة دول. قال: يا الله مو قادرين مثل السلف يضبطون أنفسهم حتى يعتدي على المعدة ويقصها. يا الله، وصار يبكي ويذكر السلف إنهم كان أطعامهم لا يحتاج إلى قص معدة. نعم، حينئذ صنعت لنفسي هذه المرأة الفطنة، وأنا أعلم أنه كما نصحت بعض الطلبة في الحلقة وقد رأيت ابنه ممتد جدا في بدنه، فكلمني بكلام صحيح. يعني البعض يطلق التعيير مباشرة على من توسع بدنه ويقول: شكلك تأكل كثير، قلل الأكل. طيب، الأخ كان موفق، قال: إني أرى ابني يأكل مثل القبضة وهكذا. فقال: إن هذا يرجع إلى بطء الحرق، يريد الله من الناس تكون أجسام كذا حتى هكذا سبحانه وتعالى. وقد يأكل بعض الحلويات الصغيرة، لكن نعم الحرق إذا بطأ فإن الجسم يتمدد ولا يجد مكان الاحتراق. فحينئذ لا يستدل على الأخيار إذا وجد فيهم امتداد في البدن كما قال يظهر فيهم السمن على أنه يلون الأطعمة ويأكل كثيرا أبدا. أني أعلم أناس قد امتدت أبدانهم وأكلهم قليل، ويعنفوا على أهليهم إذا زادوهم كمية كبيرة، يعنفون عليهم حتى ربما أهله يضجرون من العتاب، ومع ذلك لم يصبحوا في هذا الجسد النحيل. السبب بطء الحرق كما يقال، فلا يدخلون في التعيير أو النبوي لما قال يظهر في آخر الزمان فيهم السمن، لأن شراح الحديث يقول يلتهون بكثرة الأطعمة وتلوينها عن ما هم خلقوا له من طلب العلم والعمل به، يغرقون أنفسهم في الملذات والأطعمة، يروح هذا المطعم وهذا المطعم يجيب منه حلى وهذا المطعم، وهذا موجود. لكن ليس مقصود في كل أحد، لأن هناك من ذكر الأخ جزاه الله خير من يتمدد بدنه كما قيل على ابن عباس أنه كان إذا جلس يجلس في مكانين، فقد يكون البعض ضخم اللي يسمونه الكراديس، عظيم الكراديس، عظيم الهيئة، ولا دخل في ذلك الاتساع البدني. مقصود أن هذه المرأة قالت بدل ما قص المعدة حطت في حقيبتها النسائية طاسة صغيرة تشبه أكل السلف، فقالت مهما ذهبت في ولائم ذات فخامة في الطعام ولذة، حتى لا أغوص كما يغوص الغائصون، قالت أخذ كمية من ما شئت من الحلو ومن كذا لكن في هذا المقدار، ونجحت، قدرت ذلك تقديرا فيها حينئذ تشبه بها الجنة، فصارت تضع لنفسها مخبارا مقياسا للطعام. نعم، أما أن يجلس الشخص كطالب علم خاص يقول له تعال ولا الدرس، يقول اليوم صايم، طيب قاعد أشوفك في نص الدرس، نصف ساعة يأكل، مشكلة كبيرة يعني. ليش نصف ساعة يأكل؟ يقول ما أعرف، أخلط هذا بهذا وأشرب هذا مع هذا، ليش تحول معتك أنك بعيد؟ أعوذ بالله. تعود كما تعودت لكثرة الطعام تعود قلته، مع الأيام ستتعود. نعم، تعود على قلته، افطم نفسك كما الصغير أول ما يفطمون يقعد يبكي ويرفس، ثم يمسك اللي هي هذا القرن ربما يرميها لنفطم منها. وقالوا علماء الطب إن الداء الذي ينفخ الأجسام هو الخبز إذا أكل مع اللحم أو الرز مع اللحم. قال هناك أيام معدودة إذا تركته أغلق الشهوة للخبز، 7 أيام أول ما تعتاد تأكل الطعام هكذا وتترك الأخباز، فإن بعد 7 أيام تغلق الشهوة لهذا الذي إذا تفاعل مع البروتين وهو النشويات والكربوهيدرات كما يسمونها فإن تنفخ الأبدان، فإذا انعزل فأكل البروتين وحده انهضم كله من غير انتفاخ كما قيل. نرجع نقول هذا في الأجسام لا تقبل حرق، في أجسام ما تقبل حتى لو ما فعل، فيكون البطن فيها قليل ليظهر الله أنه يكون بهذا البدن بحكمة يريدها سبحانه وهو على كل شيء قدير. السؤال الثالث فيما يتعلق بكلام أهل الجنة. أهل الجنة هل يخدم بعضهم بعض أو يتكلمون بالخدمة ويقول لولده روح جيب لي كذا ويروح يقطف له ثمر وروح كذا، أم أن هناك خدم لأهل الجنة؟ الجواب خدم. جاء من حديث الحسن والشيخ الألباني في الجامع قال أولاد المشركين خدم لأهل الجنة، يدخلون الجنة ويكون خدم، قيل هذا ينظر في الإسلام. فعلى كل حال أهل الجنة يخدمون ولا يخدمون، كم خدموا في الإسلام من القيام بالدين في خاصة نفسه أو في خاصة غيره كما دعا الناس بالحق، فهناك يخدم كالملوك. ولأن النبي قال أدنى رجل في الجنة له إيش ملك 10 ملوك والملوك يخدمون، فدل ذلك أن الرجل من أهل الجنة يخدم لأنه سيكون أدنى واحد منهم له 10 من ملوك الدنيا 10، فإذا المظنون أنه يخدم ولا يخدم أنه يخدم. يعني في الجنة ما يتسلط إيش الوالد على ولده بالخدمة، قوم روح قطع لي ثمار من هنا ودي لي كذا، يخدم ويستغني أصل الوالد بالكثرة الخدم سواء من الملائكة أو من أولاد المشركين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فلا يحتاج الرجل من أهل الجنة ولده مثل الدنيا يكون عنده من النقص والحاجة إليه، جيب يا ولد كذا ليش تأخرت، هذا كل أسئلة ما تجد في الجنة، والولد يعصي ويتأخر ويروح لأصحابه برشلوه، هذا كل النكد الذي يتأكد به الآباء اليوم من أولادهم العاقين أو الذين غيرهم بالبر المبالين لا يجدون الجنة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فالدنيا هي دار الأكدار ودار فالحكمة من كون الدنيا جعلها الله دار أكدار ودار أحزان، حتى الملوك يصيبهم هم شديد عند النوم على ملكهم، اتصالات خارجية وداخلية وأشياء كثير، يعني تظن الملك يعني متلذذ، والملوك لقد هاخل الإنسان في كبده ولو كان ملك. فحينئذ لما فعل الله ذلك الدنيا؟ لو جعل الدنيا دار سلام تشبه الجنة، هل تطلب الأنفس الدعاء وأن تدخل الله من شأن الجنة وتحس بالنقص وتبدأ تتوب وتبدأ؟ الله جعل بها أكدار، هتتذكر أن في دار لا أكدار فيها، لا يسمعون فيها لغو وتأثيم، فتصبو نفسك إليها. فلو كانت الدنيا كذلك ما يصيبك فيها حزن ولا لغوب ولا يصيبك فيها كدر، لما تمنيت ولما طلبت الجنة وسعيت لها بأعمال صالحة رغبا ورهبا، وتظل لله من الخاشعين. هذه حكمة عظيمة من الله. قال أبو العتاهية في أرجوزاته أو في أبياته: في الدنيا حلاوتها لا حلاوة لا شك، قد يصيب الإنسان منصب، قد يصيب يعني إرث كبير، قد يصير له حلاوة، قد يسل له امرأة حسناء بالغة الجمال، قد يحصل هذا، لكن حلاوتها ستكون ممزوجة بإيش؟ بمرار. هل النبي ما تنعم؟ تنعم النبي، والنبي كما قال الشوكاني لم يكن فقير، فدح لي من كنوز أو من خيبر وبن النضير وإلى آخره، ما لم يكن فقير، لكن كان ينفق، يقول ما أحب أن يقعد عندي أكون مثل أهد عندي إلا أنفقه، يعني إلا ما أحتسب للدين. هكذا النبي ما كان يحب كما يحب كثير منا أن يصبح ملياردير، يعني فقال ما أحب مثل أهد، يعني ما أحب أن يكون ملياردير، ما أحب، يخاف على نفسه من الفتنة. فإذا كان النبي خاف على نفسه، فليش حنا نأمن على بس الفتنة بأن نملك مليارات كما يسعى البعض؟ تلقاه دؤوب في طلب الدنيا ليصبح ملياردير، ولا يملأ وادي من ولا يملأ جوه من آدم للتراب، ويتوب الله على من تاب لو تمنى أن كان له وادي من ذهب لتمنى أن يكون له واديا، صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي لم يأمن على نفسه الفتنة بكثرة المال، فلماذا أنا وأنت نطرق هذا الدعاء: يا رب كثر مالنا، ما تدري ما يحصل على الله بك إذا كثر مالك؟ ألم يكن للنبي فضل على سليمان؟ ألم يكن سليمان لما رزق كثرة المال ووفرته والملك العظيم، حتى يوم نظر إلى الخيل الجياد الصافنات فعجبته ونظر حتى فاتته صلاة العصر وتراجعت الشمس في الحجاب، فطفق ضربا بالسوق والأعناق. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تفته صلاة العصر إلا من أجل تحقيق عبادة عظيمة متعدية، فكان يحفر الخندق حتى توارت الشمس لصيانة الدماء. نعم، وأما سليمان فنظر إلى الخيل ولم تكن عبادة إلا التمتع بالنظر، فانظر كيف المال. فلذلك لم يقل النبي ربي اجعل لي ملك مثل سليمان، ما فعل هذا، ولا مثل داود، بل كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني مثل ما نأخذ الأيام هذه شيء اسمه معاش آخر الشهر، وإذا الواحد أحيانا مديون، هذه نعمة ترى من جهة أن الإنسان لا يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه وهو المال استغنى، إن إلى ربك الرجعى، سبحانه وتعالى. هذه معاني جليلة آمل تدبرها، وأسأل الله أن يقوينا على إدراكها، وهي أن الإنسان لا يتمنى أفضل ما تمناه النبي. النبي تمنى الكفاف فقال ودعا إليه فقال: من بات آمنا في إيش؟ في سربه وعافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لا إله إلا الله، شوف دعاء النبي وأدعية كثير من الناس. لا إله إلا الله. نعم، أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب صفة الجنة للإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: نوع آخر أعلى مما عداه، وهو سماعهم كلام الرب له العزة إذا خاطبهم في المجامع التي يجتمعون لها بين يديه تعالى وتقدس، فيخاطب كل واحد منهم ويذكره بأعماله التي سلفت منه في الدنيا، وكذلك إذا تجلى لهم جهرا سلم عليهم. وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. وقد سبق حديث جابر رضي الله عنهما في ذلك في سنن ابن ماجة وغيره. وقد ذكر أبو الشيخ الأصبهاني من طريق صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة قال: إن أهل الجنة يدخلون كل يوم على الجبار جل جلاله فيقرأ عليهم القرآن، وقد جلس كل امرئ مجلسه الذي هو مجلسه على منابر الدر والياقوت والزبرجد والذهب والزمرد، فلم تقر أعينهم ولم يسمعوا بشيء قط أعظم ولا أحسن منه، ثم ينصرفون إلى رحالهم ناعمين قريرة أعينهم إلى مثلها من الغد. قال: وروى أبو نعيم من حديث شيبان بن جسر بن فرقد السبخي عن أبيه عن الحسن عن أبي برزة الأسلمي مرفوعا: إن أهل الجنة ليغدون في حلة ويروحون في حلة كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك من ملوك الدنيا، كذلك يغدون ويروحون إلى ربهم عز وجل، وذلك لهم بمقادير ومعالم يعلمون تلك الساعة التي يأتون فيها ربهم عز وجل.
نعم، نسينا بالأمس وذكرنا فضائل إفشاء السلام، أن نذكر امتداد هذا السلام حتى بعد دخول الجنان، فكم له فضل هذا السلام، يعني يكون حينئذ من العبادات التي مقصودها ليس التكليف، لأن الجنة في دار تنعيم التلذذ وحصول البركة. في الدنيا يقول الرجل لصاحب: السلام عليك، أسأل الله يسلك كل آفة وشر، فيكون هذا سبب لوده ومحبته، لن تدخل الجنة حتى تؤمن ولن تؤمن حتى تحاب. ففي الجنة يسلم عليهم أفضل الكائنات وهم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم. بل يسلم عليهم الجبار سبحانه وتعالى كما في سورة ياسين في قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. فالله يقول: السلام عليكم يا أهل الجنة، فهو السلام ويصدر منه السلام لأهل الجنة، فيسلم عليهم سبحانه وتعالى تعظيما لهم وبيان لفضلهم، فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنة. أن عاد الرجل العدل صاحب السنة
لا يحب أن يسلم على من يجاهر في وقت من الأوقات أو أثناء الوقت المجاهر معصية أن يسلم عليه، فيسلم على من يستأهل السلام، فلا يلقي السلام على من يظهر بدعة، ولا يلقي السلام على الكفار، لأن أهل الكتاب قال لا تدوم بالسلام. فإذا والله يسلم سبحانه وهو الرب الرحيم، حينئذ إذا سلم عليهم حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه، فيزدادوا خير على خير. إذا قال الرب لهم السلام عليكم أهل الجنة، ويحصل لهم ليس الأنس فقط بسلام الله، بل بزيادة في البركة لهم والخير والأنس التام والنعيم من كل وجه بكلمة الله لهم السلام عليكم. فإذا كان السلام من المخلوق اليوم يحدث ذلك، فكيف السلام الرب على أهل الجنة؟ كيف بالله يا أخواني يدخلهم من الأنس ويسمع صوت الله يقول السلام عليكم يا أهل الجنة؟ يا الله لا يفارق قلبهم هذا النعيم أن الجبار سلم عليهم سبحانه وتعالى بصوت لا يشبه أصواته. إذن هذا به دليل على أن الله يتكلم، وأن الله متكلم، يتكلم متى شاء. صفة الكلام صفة فعلية، صفة فعلية ذاتية، الله متكلم هذه ذاتية، يتكلم متى شاء فعليا كما نص على ذلك علماء الاعتقاد. فمن ذلك أنه يسلم على أهل الجنة سبحانه وتعالى. فحينئذ ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله وهو شيخ المفسرين عن محمد بن كعب القرظي، وأنه حدث عن عمر بن عبد العزيز العالم الأمير الزاهد العابد، قال إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل في ظل من غمام فيسلم على أهل الجنة السلام عليكم، فيردون عليه السلام. إذا سلم طبعا أهل الجنة وعليك السلام، نعم، فيردون عليه السلام. قال سلام قول من رب الرحيم، فيقول سلوني، فيقول ماذا نسألك يا رب؟ قال سلوني، قال نسألك رضاك، قال رضائي هو الذي أحل لكم دار كرامتي. فحينئذ قال الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، فالله يقول لأهل الجنة حينئذ مسترضيا لهم كما في عند الترمذي يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فقال سبحانه أعطيكم أعظم من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فأي دليل أبلغ لعلى الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا كلام الله من هذا، والذين يقولون كلام الله كلام نفسي في نفسه، يخلقه في قلب جبريل فيتكلم به جبريل، أو يخلقه في الشجرة فكلمت موسى. شوف المحاضرة هذه، يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيردون على الله وما لنا نرضى. يقول أحل عليكم رضواني، من الملك هذا اللي يقول أحل عليكم رضواني؟ هو الله نفسه اللي يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليه. وجاء تفسير ذلك حينئذ من قوله ورضوان من الله أكبر، وهو إعلانه سبحانه وأذانه بأنه رضي عنه، فيفرحون في أنفسهم فرح عظيم جدا. والحديث خرجه البخاري ومسلم عن سعيد إن الله تبارك يقول أهل الجنة يا أهل الجنة، يقول لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقول ومن أنا أرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين أحد من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. وأي شيء أفضل؟ قالوا حلوا عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا سبحانه وتعالى. وإذا دخل الجنة الجنة يقولون هل تريد زيدكم شيء؟ هذا ماذا يفعل المضيف الكريم اليوم؟ إذا جئت إلى ملك كريم أو تاجر صاحب فضل عظيم أكرمه به الرحمن الرحيم، تجده يخرج ويدخل ويقول أزيدكم أعطيكم، والرب يكرم أهل الجنة فيقول لهم إذا دخل أهل الجنة الجنة كما في صحيح مسلم حديث صحيح تريدين شيء أزيدكم؟ لا إله إلا الله. بنفسه سيرسم الآية يقولون هذا بنفسه، ولزيدكم شيء على الجنة أزيدكم؟ فيقولون حينئذ ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، وما أعطوا شيئا أحب إليهم النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقال ابن قدامة في الاعتقاد وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه سبحانه وتعالى عما يصفون. فهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، يؤمنون بكلام الله وأنه يكلم أهل الجنة، لكن صوت وحرف يليق بجلاله، لا تقول أصواته كذا، ولا تقول صوته يشبه جر الصفوان كما في حديث السلاسل قال يتكلم الرباب فيكون كجر السلاسل على الصفوان وهو الحجار العظيم الملسع، فالجر هذا يحدث فرقع وصوت شديد، ليس المقصود أن صوت الله كذا، هذا يشبه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني الملك مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت. قال ابن حجر يعني في الشدة، مثل صلصلة الجرس في الشدة، لا يعني أن الجرس منهي عنه. كذلك جر الصفوان في القوة ونحو ذلك لا يعني التشبيه كما قال فكما ترون القمر في وضوحه وليس في هيئة كلامه سبحانه وتعالى، فإنه ليس كمثله شيء فيقاس به. فالتشبيه يقول ابن قدامة المقدسي مستحيل، لأن الله الواحد الجليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم نقرأ كتاب. طيب انتهيت إلى نوع آخر، إلى 200
ذكر خيل الجنة. انتهيت إلى ذكر خيل الجنة.
خيل الجنة صفحة
203.
طيب إذن خيور الجنة إن شاء الله نقراها.